بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف في هذا الدرس في المبحث السادس، المناط في إثبات حجية الأمارة. يذكر المصنف أنه قبل الدخول في المقصود لا بد أولا من التعرف على ما هو المناط في حجية الأمارات، يعني كيف صارت الأمارات حجة، من أين جاءت حجية الأمارات بحيث أصبح يعول عليها كل هذا التعظيم في الشريعة. لأنه تقدم في بيان مفهوم الأمارة أن الأمارة تفيد الظن ولا تفيد القطع واليقين، والظن بما هو ظن لا يجوز التعويل عليه. وذكر المصنف ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ففي هذه الآية أشار إلى أن الظن بما هو ظن لا يثمن ولا يغني ولا يوصل إلى الحق، لا يغني من الحق شيئا. فالآية تدل على عدم اعتبار الظن. أما الآية الثانية فقد ذمت من يتبع الظن في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ففي هذه الآية ذم الذين يتبعون الظن. وفي الآية الثالثة جعل الأخذ بالظن افتراء على الله، لأنه أخذ بالشيء لم يأذن به الله. فكل شيء لم يأذن به الله فهو افتراء عليه، في قوله تعالى: الله آذن لكم أم على الله تفترون. فنلاحظ الآيات الثلاثة. في الآية الأولى دل على عدم اعتبار الظن بما هو ظن، الظن لا يغني لحق شيء. في الآية الثانية ذم من يتبع الظن: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. في الآية الثالثة جعل الأخذ بما لم يأذن به الله، نسبة الشيء إلى الله من غير إذن منه، افتراء عليه. وفي خصوص الآية الأخيرة نحتاج إلى شيء من التأمل والتوقف، لأن في الآية يقول: قل الله آذن لكم أم على الله تفترون. فجعل في الآية الشريفة جعل مقابلة بين الله آذن لكم، بين الإذن من الله، وجعل مقابله الافتراء عليه. أم على الله تفترون؟ بمقتضى المقابلة بين الأمرين يدل على أن الأخذ بما لم يأذن به الله افتراء عليه. بمقتضى المقابلة بين قوله الله أذن لكم ثم في المقابل قال أم على الله تفترون، فإذا الله أذن لكم فلا يحصل الافتراء، إذا لم يأذن الله حصل الافتراء. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني جعل الإذن إذن الله بشيء مقابل الافتراء عليه. فمعنى ذلك أن الشيء المأذون به من الله لا يعتبر افتراء، وما لم يأذن به الله افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالنتيجة أن مقتضى القاعدة الأولية، يعني إلى هنا خرجنا بقاعدة أولية تقول أن الظن بما هو ظن غير معتبر شرعا وغير مأذن فيه ولا يجوز التعويل عليه. هذا مقتضى القاعدة الأولية. يعني إذا أردنا أن نقسم البحث إلى نقاط، نقول النقطة الأولى في هذا البحث هو الخروج بقاعدة تقول أن الظن غير معتبر ولا يجوز التعويل عليه. النقطة الثانية في البحث أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم جواز التعويل على الظن، لأن الظن بما هو ظن غير معتبر ولم يأذن به الله. ولكن لو ثبت على نحو القطع واليقين أن الشارع اعتبر ظنا معينا من طريق خاص معين، اعتبره حجة وجعله حجة، فحينئذ هذا يكون من الذي أذن به الله فلا يكون افتراء عليه، ولا يكون تخمينا بالباطل أو ظنا باطلا. لاحظوا، لو ثبت على نحو القطع واليقين أن الشارع قد أذن بالتعويل على ظن مخصوص أو معين، ظن من الظنون، الشارع قال الظن الفلاني هذا معتبر عندي ويجوز التعويل عليه، إذا ثبت على نحو القطع واليقين أن ظنا معينا ومن طريق مخصوص كان معتبرا عند الشارع واعتبره الشارع حجة، فحينئذ الأخذ به لا يكون من الافتراء على الله، لأن الشارع قد أذن به يقينا، لأن ثبت عندنا على نحو القطع واليقين أن الشارع قد أذن بالتعويل على ذلك الظن والأخذ بسببه. فحينئذ إذا لاحظنا الآية الثالثة الأخيرة قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، في هذا الظن المخصوص نقول الله أذن لنا فلا نفتري على الله. ولكن شنو؟ على أن يثبت بنحو القطع واليقين بأن الشارع قد أذن في التعويل على ظن المخصوص واعتبره حجة واجعله معتبرا، فحينئذ الأخذ بذلك الظن الذي أذن به الشارع لا يكون افتراء على الله ولا يكون تخرصا بالأوهام والظنون. وإنما يكون من الحق الذي يؤخذ به لأن الشارع أذن بالأخذ به. النقطة الثالثة في هذا البحث أن الظن الذي ذكر في الآيات، الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، الظن الذي هو تخرص وافتراء على الله، الظن غير المأذون به، ذلك هو الظن بما هو ظن. الظن غير المأذون به هو الظن بما هو ظن. ولكن الظن الذي أمرت أو ورد به الإذن من الشارع باعتبار أن الإذن ثبت عندنا على نحو القطعية واليقين، فيكون حينئذ ذلك الظن بما هو قطع ويقين لا بما هو ظن. لأنه نحن نقول أن القاعدة الأولية وإن كانت تقول أن الظن أظن بما هو ظن لا يجوز التعويل عليه ليس بحجة، ولكن في النقطة الثانية ذكرنا أنه إذا ثبت على نحو القطع واليقين أن الشارع قد أذن بالأخذ بظن معين ورخص في الأخذ بظن معين فلا يكون من الافتراء على الله، بل مأذونين من الله بالأخذ. فحينئذ في النقطة الثالثة نقول أن هذا الظن المعتبر عند الشارع إنما ثبت اعتباره من الشارع ثبت على نحو القطع واليقين، يعني هو في نفسه ظن مثل ظن النوع يفترض، هو في نفسه ظن، ولكن حجية الظن ثبتت على نحو القطع واليقين. إذن الشارع بالأخذ به ثبت، ذلك الإذن ثبت على نحو القطع واليقين، فبما أن حجية الظن ثبتت على نحو القطع واليقين فحينئذ يكون ذلك الظن بما هو قطع ويقين، بما هو علم نأخذ به لا بما هو ظن في نفسه. الظن بما هو ظن في نفسه لا يجب التعويل عليه، ولكن نحن نعول على الظن بما هو علم، بما هو قطع ويقين. لماذا؟ لأن ثبوته من قبل الشارع كان بالقطع واليقين. حجيته واعتباره من قبل الشارع ثبت بالقطع واليقين. فإذا ذلك الظن لا يكون ظن بما هو ظن، وإنما ظن بما هو علم وقطع، لأن نرجعه إلى العلم وقطع. وبذلك يرد على الأخباريين بما شنعوا به على الأصوليين، لأن الأخباريين شنعوا على الأصوليين بأنهم أخذوا بالظن مع أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فظهر الجواب على الأخباريين بأنه نحن لا نأخذ بالظن بما هو ظن، وإنما نأخذ بالظن بما هو قطع ويقين، لأن ثبتت حجيته واعتباره من قبل الشارع على نحو القطع واليقين، فنرجعه إلى العلم. هذا الظن الخاص، هذا الظن المعين، نرجعه إلى القطع واليقين، نرجعه إلى العلم. ولأجل أن الظن نرجعه إلى العلم والقطع واليقين، عبروا عن الأمارات بأنها طرق علمية. قالوا أن الأمارات من الطرق العلمية، فالأمارات المعتبرة إنما سميت طرق علمية لأن هذه الأمارات طريق إلى العلم، لأن هذا الظن نرجعه إلى العلم والقطع واليقين. طبعا هناك اصطلاحان، هناك اصطلاح العلم وهناك اصطلاح العلمي. العلم والعلم، العلم واضح هو القطع واليقين، العلم هو القطع واليقين. والعلمي هذا يعني النسبة، بمعنى السبب الموصل إلى العلم أو الطريق الموصل إلى العلم يسمى بالعلم. فهنا الأمارات المعتبرة إنما سميت بالطرق العلمية، فنسبت إلى العلم، الأمارات علم فأضيف إلى العلم يا النسبة، لأنها في حجيتها مستندة إلى العلم. الأمارات في حجيتها واعتبارها مستندة إلى العلم ومرجعها إلى العلم. ينتج مما تقدم، يعني أن النقطة الرابعة، نتيجة ما تقدم يعلم أن مناط حجية الأمارات ومرجع الأمارات وقوام الأمارات هو العلم. فمناط حجية الأمارات هو العلم، هو القطع واليقين. لماذا؟ لأنه حصل عندنا العلم بمعنى القطع واليقين على حجية هذه الأمارات وعلى اعتبار هذه الأمارات في نظر الشارع. فبالعلم تكون تلك الأمارات حجة، فمناط حجية الأمارات هو العلم. فإذا علمنا على نحو القطع واليقين أن تلك الأمارة معتبر عند الشارع، فيؤخذ بمقتضى تلك الأمارات وإن أفادت الظن. نعم استدراك، لو لم يثبت حجة تلك الأمارات فليست بحجة. بتعبير آخر، لو لم يحصل العلم، لأنه عندما قلنا المنام في حجية الأمارات هو العلم، فما ثبت على نحو العلم والقطع هو الحجة. فإذن إذا لم يحصل العلم بحجية بعض الأمارات أو بعض الطرق، إذا لم يحصل العلم بحجية بعض الطرق فليست بحجة، ولا نحتاج إلى الدليل على عدم حجيتها. مجرد عدم حصول العلم كافي في عدم حجية بعض الطرق. بتعبير مختصر وبالتعبير الأصولي نقول هكذا: مشكوك الحجية ليس بحجة. مشكوك الحجية ليس بحجة أبدا. لأن المفروض أن الظن في نفسه لا يغني من الحق شيئا إلا ما ثبت على نحو القطع واليقين. بمعنى إذا حصل العلم بحجية بعض الطرق فتكون حجة، إذا لم يحصل العلم مجرد عدم الحصول العلم تسقط تلك الطرق عن الحجية، ولا نحتاج إلى إقامة الدليل على عدم حجيتها. مجرد عدم وجود الدليل على حجيتها يكفي. مجرد عدم العلم بحجيتها يكفي في عدم حجيتها. لذلك قالوا هكذا: مشكوك الحجية ليس بحجة. فالنتيجة مما تقدم أن المناط في حجية الأمارات هو العلم، أي القطع واليقين، لأن اعتبارها وحجيتها ثبتت على نحو القطع واليقين. فإذا الظن المعتبر في الأمارات هو الظن بما هو علم وقطع، لا بما هو ظن في نفسه، لأن الظن بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن الظن بما هو علم بمعنى أنه ثبت عن طريق العلم والقطع واليقين، ثبت على نحو القطع واليقين اعتباره من قبل الشارع، ثبتت حجيته من قبل الشارع، فهذا ظن بما هو علم وقط لا بما هو ظن. ولزيادة الاطمئنان بصحة هذا الأمر الواضح. قد يكون بالنسبة لبعض المبتدئين قد لا يقتنعون بمجرد هذا البيان، فيحتاجون إلى بيان إضافي ذكره المصنف في الاستدلال على هذه المسألة. وهو شنو؟ قد لا يتضح للبعض أو قد لا يقتنع بسهولة بأن الظن صحيح لا يغني من الحق شيئا، ولكن إذا ثبت الإذن بالأخذ به من الشارع يكون حجة. هذا المعنى قد يصعب تصديقه فيحتاج إلى زيادة إيضاح. الزيادة الواردة من المصنف في إيضاح المطلب عبارة عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الظن بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا أمر واضح لا خلاف فيه ولا نزاع، فلا يجوز التعويل عليه ولا يجوز الأخذ به. فما ورد من الشارع من الأخذ ببعض الظنون لا يمكن أن يكون المقصود هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، لأن إذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا فلا يجوز الإذن بالأخذ به. الظن الذي لا يغني من الحق شيئا لا يجوز أن نعتبره حجة، بتعبير آخر لا يعقل ولا يمكن أن يصدر الإذن من الشارع باعتباره وحجيته إذا كان شنو؟ إذا كان لا يغني من الحق شيئا. والآيات واضحة في الدلالة على أن الظن المنهي عنه هو ذلك الظن بما هو ظن، كما في قوله أن يتبعون إلا الظن والآيات الأخرى. النقطة الثانية أنه تبين من النقطة الأولى أن الظن بذاته ليس بحجة، ثبت من النقطة الأولى أن الظن بذاته ليس بحجة، فإذا قيل بحجية الظن فلا بد أن تكون حجيته عرضية لا ذاتية. لاحظوا، الظن بذاته ليس بحجة، بمعنى أن حجيته ليست ذاتية، فإذا ورد حجية بعض الظنون فهذا يعني أن حجيته عرضية، لأنه إذا كان الظن ليس بحجة في ذاته وثبتت حجيته بطريق القطع واليقين، فمعنى ذلك أن حجية الظن المعتبر حجية عرضية. ومعنى الحجية العرضية بمعنى أن حجيته ليست مستندة إلى ذاته وإنما مستندة إلى الغير. لاحظ شلون؟ لأننا نقول العلم والقطع حجيته ذاتية، بمعنى أنه هو في ذاته حجة، حجيته ليست من غيره وإنما ذاته، كما قال والذات لا يعلل، حجيته ذاتية العلم والقطع، ولكن الظن ليس حجة في ذاته، لذلك ورد النهي عنه في الآيات الشريفة. فإذا ثبت أن الشارع اعتبر بعض الظنون وجعلها حجة، فحجيته لابد أن تكون عرضية، لأن حجيته ليست ذاتية قطعا، فلابد أن تكون حجيته عرضية، لأن حجية الشيء إما ذاتية وإما عرضية ولا ثالث لهما. فإذا لم تكن حجية الظن ذاتية كالعلم، فإذا حجية الظن عرضية. معنى عرضية شنو؟ مأخوذة من الغير. فأقول هذا الظن حجة، هذا الظن الحجة، حجيته من ذاته لا من غيره. ننتقل إلى ذلك الغير، نقول ذلك الغير حجيته من أين؟ فإن كان ذلك الغير هو العلم، العلم حجيته ذاتية، ينقطع الكلام. وإذا قلنا لا، ذلك الغير هو ظن آخر، نقول هذا ظن، والظن مطلقا ليس بحجة في ذاته وإنما حجيته أرضية، ولا فرق بين ظن وظن في كل حجتي ليست ذاتية وإنما عرضية، فيكون الظن الثاني كالظن الأول، يحتاج إلى شنو؟ إلى أن يأخذ حجيته من الغير. فننقل الكلام إلى ذلك الغير الثالث، ونقول إن كان هو العلم فالعلم حجيته ذاتية وينقطع الكلام، فإن كان الثالث أيضا ظن فنفس الكلام، هذا الظن الثالث ليس بحجة في ذاته بل حجيته عرضية، فإذا من الغير، فننقل الكلام إلى الرابع وهكذا، فيؤدي إلى التسلسل، ولا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى العلم. لماذا؟ لأن ما هو حجة إما أن يكون العلم أو الظن أو الشك، ما هو حجة إما العلم أو الظن أو الشك، ما عندنا شيء آخر بعد. إذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا فكيف الشك؟ يعني قطعا الشك لا يأتي في المقام. فإذا الأمر يدور بين العلم والظن، فإذا قلنا الظن ليس بحجة في ذاته بل حجيته أرضية، يعني حجيته مستندة إلى الغير، فذلك الغير لابد أن يكون العلم، فإما أن يؤدي إلى التسلسل وتسلسل محال، وذلك المحال أي التسلسل لا ينقطع إلا إذا انتهينا إلى العلم، فيكون مرجع الظن والمنافي هو العلم. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة يستند إلى قاعدة، وهو القاعدة القائلة أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، كل ما هو عرضي لابد أن كل ما هو بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات. لماذا؟ لأن العرضي لا يقوم نفسه، كل مجاز لابد له من حقيقة، لا يمكن أن يكون هناك مجاز بلا حقيقة. فعلى هذه القاعدة أيضا يثبت أن مرجع الظن إلى العلم. لماذا؟ لأن الظن إذا كان حجيته ليست ذاتية فحجيته عرضية، وكل ما هو بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وما هو بالذات هو العلم ليس شيئا آخر. يعني ما هو حجيته ذاتية ليس إلا العلم. فإذا مرجع الظن إلى العلم، فنتيجة هذا البحث كله أن المناطق حجية الأمارات هو العلم، وأن الظن المعتبر عندنا هو الظن الذي مرجعه إلى العلم، وهو ما ثبت على نحو القطع واليقين أن الشارق قد جعله حجة وإلا فلا. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المناط في حجية الأمارات، في حجية الأمارة. طبعا الأمارة بالفتح وليس بالكسر. الأمارة جمع الأمارات، جمعها الأمارات، والأمارة بمعنى العلامة في اللغة، لغة الأمارة بمعنى العلامة. بمعنى أن هذه جعلت علامات على الحق، لذلك في بعض الروايات الكافية مثلا أن لكل حق حقيقة ولكل حقيقة علامة إلى آخره، يعني أن الوصول إلى الحق، الوصول إلى الواقع يحتاج إلى علامات مجعولة من قبل الشارع حتى نصل، وإلا نحن لا نعلم أين هو الواقع وأين هو الحق. يقول مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة المناط في إثبات حجية الأمارة، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها، وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن، فإحنا عندنا شنو؟ عندنا ظن بما هو ظن، وعندنا ظن بما هو علم. فقصدي أنبه على هاي الحيثية، الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع، لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا دليل على أن الظن في نفسه لا يجوز التعويل عليه، وغير معتبر في نفسه. وقد ذكر الله تعالى في كتاب المجد من تبع الظن بما هو ظن، كقوله أن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هنا في الآية الثانية، في الآية الأولى تكلم عن الظن، أن الظن بنفسه غير معتبر. في الآية الثانية تكلم عن الذين يأخذون بالظن. قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهذه إن وإن هم إن نافية بمعنى ما، وما هم إلا يخرصون، ويخرصون من الخرص. الخرص في اللغة لها معنيان، أو لعلك تسمعني، الخرص بمعنى الكذب، الخرص بمعنى الكذب وبمعنى الافتراء. وبمعنى الحدث والتخمين، وبمعنى الحدث والتخمين. فشو يصير معنى الآية؟ وما هم إلا يكذبون أو يفترون أو يخمنون، يعني يخمنون بالظن هكذا. وقال تعالى قل الله آذن لكم أم على الله تفترون، وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، فما لم يأذن به لابد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. فإذا نسبنا شيء إلى الله يعني الظن بما هو الظن مقتضاه مثلا أن نفعل كذا على أنه حكم الله، إذا نسبنا شيء إلى الله من غير إثنه قد افترينا على الله. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ افتراء على الله يعني. فمعنى ذلك شنو؟ الذي أذن به لا يكون افتراء. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرم. وعلى هذا التقرير فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله منها. لإثبات أحكام الله مهما كان سببه، مهما كان السبب، طالما يفيد الظن الظن لا بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا، لأنه لا يغني من الحق شيئا فيكون خرصا، خرصا بإسكان الراء، خرصا باطلا وافتراء محرما. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة، هاي قاعدة أولية. الآن يأتي ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية، لاحظ الثبوت بأي شيء يصير بدليل قطعي وحجة يقينية، يعني الظن بما هو هو بنفسه ظن، ولكن ثبوته بالقطع واليقين، اعتباره وحجيته صار بالقطع واليقين. لاحظ لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا، قال الظن الفلاني معتبر عندي ظنا خاصا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه، واعتبره حجة عليها وارتضاه أمارة يرجع إليها وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن، فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية. أنا وعدنا قاعدة أولية، هذا إذا ثبت بالقطع واليقين هذا يصير خروج من القاعدة الأولية، إذ لا يكون خرصا وتخمينا ولا افتراء. لماذا؟ لأن الافتراء الله أذن لكم أم على الله تفترون، فإذا أذن فلا يكون افتراء. وخروجه من القاعدة تارة يكون بالتخصيص وتارة يكون بالتخصص، يقول وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن. شنو يعني تخصيص؟ يعني أن الآية بعموميها تشمل ذلك الفرد الذي وردنا الأذن به، ولكن أكرم العلماء ثم قال إلا الفساق مثلا، فهذول داخلين في العموم من الأول، ولكن بعد ذلك حصل الإخراج، هذا التخصيص. وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، لأن هذا ظن، ولكن يعني شنو؟ يعني لا تتبع الظن إلا الظن المعتبر من الشارع، كما يقول لا تكرم أكرم العلماء إلا الفساق، ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، يعني أصلا غير داخل بالأصل، تخصصا خارج، لأن آية الافتراء لأنه يكون حينئذ من قسم ما أدنى الله تعالى به، وما أدنى به ليس افتراء. آية الافتراء تدل على أن ما لم يأذن به فهو افتراء، فهذا مأذون به، فأصلا من الأصل لا يصل في هذه الآية، فيكون تخصص. وفي الحقيقة أن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، بل بما هو علم وقطعا ويقين. لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، بل يكون أخذا بالقطع واليقين. ذلك القطع يا قطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن، لأن قلنا الأمارات سبب للظن، والظن مسبب عن الأمارة ويخرج من الأمارة، الأمارة تنتج الظن. لذلك يقول على اعتبار ذلك السبب للظن، يعني يقصد اعتبار الأمارة. وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد، ومن هنا يظهر الجواب عما صنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين من أخذ ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه، إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار. هذا مقصودنا، يعني عندما نقول الظن بما هو علم، يمكن يجي واحد من الشارع يقول بأن الظن بما هو علم، شنو هو الظن بعد شنو بما هو علم؟ نقول مقصودنا يعني الظن الذي صار معتبرا بالعلم والقطع واليقين، اعتباره صار بالقطع واليقين، هذا مقصودنا الظن بما هو علم لا بما هو ظن. بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والخرص والتخمين. ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة، سميت بالطرق العلمية. هذا أقول فرق بين العلم والعلمي. العلمية يا النسبة مع تاء التأنيث، لذلك يقول نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها. لماذا؟ لأن حجيتها ثابتة بالعلم، لذلك نسبت إلى العلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن ننمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما هو؟ أنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها. فالنتيجة هي هذه، أن المناط هو العلم، العلم القائم على اعتبارها وحجيتها. فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع بالتعبير عليها والأخذ بها، لا يجوز الأخذ بها إلا في حال القطع واليقين. وإن أفادت ظنا غالبا، لماذا؟ لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى، لأنه شنو إذا لم يثبت أنها معتبرة عنده. ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، لذلك قلنا مشكوك الحجية ليس بحجة، يعني مجرد الشك في اعتبارية الأمارة، في حجية الأمارة، رأسا نطرح الأمارة ما نعتبر، بعد ما نحتاج إلى إقامة الدليل على عدم حجية الأمارة، مجرد عدم العلم بحجيتها يكفي في طرحها وعدم الأخذ بها. أو فقط على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبار الأمارة، فإن نفس عدم العلم بذلك ساف في حصول العلم بعدم اعتبارها، أي بعدم جواز التعويل عليها والإسناد إليها، وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما. وإن أفاد الظن قويا، القياس والاستحسان وإلى آخره قد تفيد ظن قوي، ولكن ماذا نصنع؟ لم يحصل عندنا القطع واليقين بأن الاستحسان والقياس، القياس يعني القائلين به العامة، أنه معتبر عند الشارع. أفاد الظن قوي ظن خفيف، ما هي المشكلة؟ المشكلة لابد أن يثبت على نحو القطع واليقين أن هذا معتبر عند الشارع وحجة عند الشارع. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على اعتبارها وعدم حجيتها، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل وبعد صحة التعويل عليه، فيكون القطع مأخوذا في موضوع حجية الأمارة. ويتحصل من ذلك كله أن أمارية الأمارة وحجية الحجة إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف، وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة. ولذا قلنا أن مناط إثبات الحجة وقمامها العلم، فهو أي العلم مأخوذ في موضوع الحجية، فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. هذا العلم تنتهي إليه حجية كل حجة، واحد يخلي عليه خط أصفر خط أحمر خط أخضر إلى آخره. خلاصة البحث هو هذا وفائدة البحث هو هذا، العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. يعني هذا مطلقا في كل حياتنا العملية، في بحثنا العلمي، في أي بحث علمي نشتغل به، نقول أنه لا يمكن أن نأخذ بذلك الشيء إلا إذا ثبت بالعلم. فإلى العلم مرجع كل حجية وكل شيء معتبر. ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثباتها. أولا، إن الظن بما هو ظن ليس حجة بذاته، وهذه مقدمة واضحة قطعية، وإلا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهي عن اتباعه والعمل به، ولو في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية. الموجبة الجزئية هذا تفسير بعض الموارد، يعني لأن ما هو بذاته حجة يستحيل النهي عن الأخذ به، كما سيأتي في حجية القطع المبحث الآتي. ولا شك في وقوع النهي عن اتباع الظن في الشريعة الإسلامية المطهرة، ويكفي في إثبات ذلك قوله تعالى أن يتبعون إلا الظن. فالنقطة الأولى، الغرض من النقطة الأولى ما بيرد أن يقول أن الظن حجيته ليست ذاتية، لو كان حجيته ذاتية لما نهى الشارع عنها، مع أن الشارع نهى عنها. فهذا قياس يصير، قياس استثنائي. الظن لو كان حجة بذاته لما نهى عنه الشارع، ولكن نهى عنه الشارع فليس حجة بذاته، فإذا حجية عرضية. ينتقل إلى النقطة الثانية. ثانيا، إذا لم يكن الظن حجة بذاته فحجيته تكون عرضية، أي أنها تكون مستفادة من الغير. هذا معنى العرضية، هذا أشرع عليه. معنى العرضية شنو؟ يعني مستفادة من الغير. فننقل الكلام إلى ذلك الغير المستفاد من حجية الظن. فإن كان هذا الغير هو القطع فذلك هو المطلوب، وإن لم يكن قطعا فما هو؟ ها؟ ماذا نفرض؟ بعد ما عدنا شيء غير الظن، لأن قلنا إحنا ما عدنا غير الشك والظن واليقين، الشك والظن والعلم. إذا ما كان العلم تمام، شنو بقى؟ الظن. الشك ما يمكن أخذ به قطعا، فما عدنا إذن غير الظن، فلنقل الكلام إلى الظن الثاني. وإن لم يكن قطعا فما هو؟ وليس يمكن فرض شيء آخر غير نفس الظن. لماذا؟ فإنه لا ثالث لهما يمكن فرض حجيته، يعني الشك لا يمكن أن يفرض حجيته، لا يمكن فرض حجية غير الظن والعلم. فإذا مرجع الظن هو العلم فهو المطلوب، إذا مو العلم فما عدنا غير نفس الظن، فنقول أيضا نرجع للظن. ولكن الظن الثاني القائم على حجة الظن الأول أيضا ليس حجة بذاته. لماذا؟ إذ لا فرق بين ظن وظن من هذه الناحية. نحن نقول كل ظن ليس حجة بذاته، سواء الظن الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر. فننقل الكلام إلى هذا الظن الثاني، ولا بد أن تكون حجيته أيضا مستفادة من الغير. فما هو ذلك الغير؟ فإن كان هو القطع فذلك هو المطلوب، وإن لم يكن قطعا فظن ثالث. فننقل الكلام إلى هذا الظن الثالث فيحتاج إلى ظن رابع، وهكذا إلى غير النهاية، ولا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى ما هو حجة بذاته، وليس ما هو حجة بذاته إلا العلم. فإذا مرجع الظن هو العلم وحجية الظن إلى العلم. النقطة الثالثة، فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم فتم المطلوب. وبعبارة أسد وأخضر نقول إن الظن لما كانت حجيته ليست ذاتية فلا تكون إلا بالعرض، لأنه ما لو ذاتية لو عرضية، إذا حجية مو ذاتية فلا بد أن تكون بالعرض، وكل ما هو بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات. هذا نخلي بين قوسين، هاي قاعدة، قاعدة عقلية، كل ما هو ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات. هذا بين قوسين، هذا قاعدة عقلية. زين، وهذا فهذا نطبق القاعدة علينا على الظن، لأن حجية الظن عرضية، وما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. ما بالذات حجية ذاتية، شنو عندنا؟ فقط العلم، ما عندنا غير شيء، فمرجعوا إلى العلم. ولا مجاز بلا حقيقة، وما هو حجة بالذات ليس إلا العلم. فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم. لماذا؟ لأن كل ما بالأرض ينتهي له، وهذا ما أردنا إثباته، وهو أن قوام الأمارة والمناف في إثبات حجيتها هو العلم، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة. لماذا؟ لأن حجية العلم ذاتية. لذلك بعد ذلك نتكلم في المرحلة السابعة، حجية العلم ذاتية، والحمد لله رب العالمين.